الشخصية التي نذهب إلى رحابها اليوم صحابية جليلة، هي قدوة تحتذى للبشر عموما وللنساء منهم خصوصا، قدوة في العلم والعمل والجهاد والصبر. نزل فيها قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم.
نحن اليوم في رحاب القرشية الوحيدة التي تركت بيت أسرتها في مكة وخرجت مهاجرة إلى الله ورسوله، وأنصفها الله سبحانه وحماها من مطارديها من فوق سبع سماوات. هي أولى والله بأن تكون قدوة ومثلا من كل هؤلاء التي يطلقون عليهن صفة الرائدات وما إليها، وهي أيضا شاهدة على المنزلة الرفيعة للمرأة في الإسلام، تلك المنزلة التي أدركتها السابقات من سلف الأمة فازددنا تمسكا بالإسلام وبذلن أرواحهن دفاعا عنه، معتقدات كل الاعتقاد وبحق أن الإسلام جدير بأن ترخص في سبيله الأرواح.
قف واسأل التاريخ عنا من نكون،
قف واسأل التاريخ عنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى هذه الحلقة من برنامج مشهورون منسيون، البرنامج الذي يأخذنا كل يوم إلى رحاب مشهور، إلى شخصية من شخصيات تاريخنا الإسلامي قدمت من الفضل والخير ما يجعلها جديرة بأن نظل نذكرها ونظل نعرفها، لكننا ولسبب ما ننساها أحيانا، وربما طالت هذه الأحيان حتى غلبت على أمرها أو على أمرنا معها، مع أننا ما زلنا نرى ونذكر أسباب شهرتها. واليوم نحن في رحاب سيرة أم كلثوم بنت عقبة، فهل تذكرونها؟ إنها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، أبان ابن ذكوان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي. لو كانت تعيش بيننا اليوم لاستحقت أن تحتل أخبارها وكلماتها صدارة الصحف وشاشات الفضائيات، إذ كانت رضي الله عنها تعرف القراءة والكتابة في مجتمع كان عدد من يعرفن القراءة والكتابة فيه من النساء قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجاوز عدد أصابع اليدين وربما اليد الواحدة. لكن أم كلثوم بنت عقبة كانت ذات عقلية متميزة، وبفضل الله قاد هذا التميز وتلك العقلية خطاها لتصبح من السابقات إلى الإسلام، إذ أسلمت في مكة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة. أما هجرتها هي من مكة إلى المدينة فملحمة نادرة من ملاحم الصبر والتضحية وحسن التدبير، ملحمة تتجلى فيها قدرات عقلها الفذ كما تتجلى فيها شجاعتها النادرة، إذ حبست أم كلثوم بنت عقبة الأموية رضي الله عنها في مكة، منعت من أن تنضم إلى ركب الإيمان الذي خرج إلى المدينة المنورة، ولم يتح لها أن تهاجر إلا في سنة 70 للهجرة، أي بعد صلح الحديبية الذي كان أحد بنوده ينص على أن من آمن وأتى النبي صلى الله عليه وسلم من دون إذن وليه رده النبي. وها هي أم كلثوم بنت عقبة تخرج من مكة وهي فتاة وحيدة من دون إذن وليها، فما العمل؟ هل يردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليها حسب بنود صلح الحديبية؟ وهل ستكون حياتها في مأمن إن حدث ذلك؟ الأمر لم يكن مجرد سؤال نظري، بل واقع عملي وموقف عصيب، حيث خرج في أثر أم كلثوم بنت عقبة أخواها الوليد وعمارة، فما زال حتى قدم المدينة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أوفي لنا بشرطنا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية وطلب منه أن يعيد أختهما معهما. وهنا قالت أم كلثوم بنت عقبة: أتردني يا رسول الله إلى الكفار يفتنوني عن ديني ولا صبر لي، أي قد لا أطيق ما ينزل بي من العذاب. وأضافت: وحال النساء في الضعف ما قد علمت. فأنزل الله تعالى قوله: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل المهاجرات إلى المدينة قائلا: الله، أي بالله، ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام، ما خرجتن لزوج ولا مال، فإذا قلنا ذلك لم يرجعهن إلى الكفار. في سورة الممتحنة جاء الإنصاف لأم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها من فوق 7 سماوات، وأنزل الله فيها قرآنا يتلى بعد رحلة هجرتها الفريدة التي خططت لها جيدا، والتي تقول عنها إنها كانت تذهب إلى بادية يقيم فيها بعض أهلها فتبقى معهم 3 أو 4 ليال ثم ترجع إلى أهلها فلا ينكرون ذهابها. وقد تكرر منها هذا حتى اطمأن أهلها إلى أنها سترجع كلما خرجت، ما يعني أنهم لن يقلقوا عليها ولن يتقصوا أخبارها إلا بعد مرور 4 ليال على خروجها، وهي المهلة التي كانت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها في حاجة إليها لتطمئن إلى أنهم لن يتعقبوها إلا بعد أن تصبح على مسافة آمنة من مطارديها. وكان من عادة أسرتها أن ترسل في أثرها من يتتبعها ليطمئن عليها وليتأكد من أنها تقصد تلك البادية التي يقيم فيها بعض أقاربها. فلما كان اليوم الذي عزمت فيه أم كلثوم على الهجرة خرجت من مكة كأنها تريد تلك البادية، فلما رجع من كان يتبعها غيرت مسارها حتى انتهت إلى طريق المدينة، فإذا رجل عرفت أنه من قبيلة خزاعة فاطمأنت إليه لعلمها بأن هناك عهدا بين خزاعة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته بأنها من قريش وأنها تريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها لا تعرف الطريق. هكذا قالت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. ونعرف أن السفر في الصحراء كان يحتاج إلى دليل حتى بالنسبة للرجال على الرغم من اعتيادهم السفر والترحال، فما بالنا بفتاة لا تملك إلا عقلها الراجح وحسن تدبيرها وقبلهما تملك إيمانها بالله الذي يسر لها الله بفضله هذا الرجل الخزاعي ليحملها على بعير يقوده لا يلتفت إلى راكبته ولا يكلمها، حتى وصل بها إلى المدينة. تقول أم كلثوم بنت عقبة: فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا منتقبة، فما عرفتني حتى انتسبت وكشفت النقابة، فالتزمتني وقالت: هاجرت إلى الله وإلى رسوله؟ فقلت: نعم. هذا ما كان من أمر هجرة أم كلثوم بنت عقبة. أما أهلها في مكة فإنها عندما لم ترجع إليهم أرسلوا أخويها يبحثان عنها، وعندما عرف من أقاربهما في البادية أنها لم تذهب إليهم أصلا رجح أن تكون قد ذهبت إلى المدينة المنورة، وهناك طلب من الرسول أن يردها معهما، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها، فرجع إلى مكة وأخبر قريشا التي رضيت بذلك. وهنا تتجلى شهامة العربي، إذ رضيت قريش بأن تبقى النساء حيث اخترنا. لم يتشدد أهل مكة ولم يصروا على رد النساء تقديرا منهم لطبيعتهن الخاصة. وهكذا بقيت أم كلثوم بنت عقبة في المدينة المنورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ولم يكن لأم كلثوم بمكة زوج، فتزوجها في المدينة زيد ابن حارثة، وهو أول أزواجها، وقد أنجب منها زيدا ورقية. فلما استشهد زيد ابن حارثة في غزوة مؤتة تزوجها الزبير بن العوام ثم طلقها، وأنجبت زينب بنت الزبير، ثم تزوجها عبد الرحمن ابن عوف فولدت له إبراهيم وحميدا وإسماعيل. فلما توفى عنها تزوجها عمرو بن العاص الذي توفيت عنده بعد شهر من الزواج، وذلك في خلافة علي ابن أبي طالب، تاركة وراءها من العلم النافع 10 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث واحد متفق عليه مروي في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، و9 أحاديث رواها الجماعة سوى ابن ماجه. كما تركت أبناء صالحين منهم حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف التابعي المشهور، كان فقيها نبيلا عالما له روايات كثيرة، سمع من خاله عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو صغير قال عنه ابن العماد في شذرات الذهب: كان عالما فاضلا مشهورا، توفي 95 للهجرة رحمه الله تعالى. ومن عاطر سيرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها معه في بعض غزواته تداوي الجرحى وضرب لها بسهم. وأم كلثوم بنت عقبة هي أخت ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه، فقد ذكر أحمد بن علي ابن محمد ابن أحمد ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة أن أمها وأم ذي النورين عثمان بن عفان هي أروى بنت كريز التي تزوجت عفان بن أبي العاص فولدت له عثمان وآمنة، ثم تزوجها من بعده عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد وعمارة وخالدا وأم كلثوم وأم حكيم وهندا. ولأروى بنت كريز رضي الله عنها موقف مشهود حين علمت بإسلام ابنها عثمان في بدء الدعوة، فلم تنكر عليه بل كانت سباقة إلى نصرة الإسلام ورسوله، حيث روى ابن الأثير أن عقبة ابن أبي معيط كان أشد الناس عداوة وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ولهذا فإنه عندما علم بإسلام عثمان بن عفان شكاه إلى أمه أروى رضي الله عنهما، وقال لها: إن ابنك قد صار ينصر محمدا. فردت عليه قائلة: ومن أولى به منا؟ أموالنا وأنفسنا دون محمد صلى الله عليه وسلم. وبمثل هذا الإيمان ربت أروى بنت ذكوان ابنتها أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنهما في أسرة مباركة لم يشذ عنها إلا عقبة ابن أبي معيط الذي قتل يوم بدر، وباستثنائه فقد هدى الله سبحانه وتعالى هذه الأسرة المباركة بتمامها إلى الإسلام، وآخر من أسلم منها هما الوليد وعمارة شقيقة أم كلثوم بنت عقبة، وهما اللذان أسلما يوم فتح مكة. هذه هي سيرة الصحابية الكريمة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط الأموية رضي الله عنها وأرضاها، المشهورة بما قدمت من خير وفضل. تذكرناها اليوم ولا ينبغي أن ننساها، فتذكرنا بذكرها نصر الله وفتحه وهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وشيئا من سيرة الرعيل الأول وذكر الخير بعض فضيلة الأخيار. وغدا إن شاء الله نلتقي مع مشهور آخر لا ينبغي أن ننساه، فحتى ذلك الحين ترجو لكم أسرة البرنامج أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.